بسم الله الرحمن الرحيم. كان حديثنا فيما تقدم حول مسألة الحسن والقبح العقليين، وقد أشرنا إلى أن هناك فريقين من الكلاميين اختلفوا في هذه المسألة. ففريق من علماء الكلام قال بأن مسألة الحسن والقبح مسألة عقلية، وفريق من علماء الكلام قالوا بأن مسألة الحسن والقبح مسألة شرعية. أشرنا إلى الخلاف بينهم في ذلك، فذكرنا أن الأشاعرة مثلا تبنوا أن مسألة الحسن والقبح من المسائل الشرعية، وأنها لا تكون إلا من خلال ما حسنه الشارع المقدس. ومسألة والمعتزلة والإمامية قالوا بأن مسألة الحسن والقبح من المسائل العقلية، بمعنى أن العقل البشري يدرك حقيقة الحسن والقبح في الأمور. وأشرنا إلى معنى كون العقل البشري مدركا لذلك ببيان قد تقدم. حديثنا الآن في الأمور التي تترتب على الحسن والقبح، بمعنى أن قاعدة الحسن والقبح لها جملة من اللوازم المترتبة عليها، وقد عدوا تلك اللوازم سبعة: الأول المعرفة، الثاني الحكمة، الثالث اللطف، والرابع الأصلح، والخامس التكليف، والسادس الصدق في الأقوال والأفعال وعدم فعل القبيح. طبعا هذه الأمور السبعة أمور تثبت بمقتضى الالتزام بالحسن والقبح، أي أننا متى ما قررنا أن هناك حسنا وقبحا عقليا فالعقل يحكم بوجوب هذه الأشياء لأنها حسنة. مثلا العقل يحكم بوجوب المعرفة لأن المعرفة أمر حسن. العقل يحكم بوجوب الحكمة لأن الحكمة أمر حسن. العقل يحكم بوجوب اللطف لأن اللطف أمر حسن. العقل يحكم بالتكليف لأن التكليف أمر حسن. يحكم بعدم تكليف العاجز لأن تكليف العاجز أمر قبيح، وهكذا. فيتفاوت الأمر من مورد إلى مورد ومن مقام إلى مقام. هذا كله لوازم أو آثار ونتائج القول بأن هناك حسنا وقبحا عقليا. تعرض المصنف بعد ذلك إلى الحديث حول كل قسم قسم، أو حول كل أمر أمر من هذه الأمور السبعة. فتعرض إلى المعرفة، تعرض إلى الحكمة، تعرض إلى الأصلح، تعرض إلى اللطف، تعرض إلى التكليف وما شابه. أما بالنسبة إلى المعرفة فذكر المصنف أن معرفة الله سبحانه وتعالى أمر حسن بذاته، ولا يحتاج أن يكون الملحوظ فيه أمرا آخر مترتبا عليه. لا يحتاج أن يكون الملحوظ فيه أمرا آخر مترتبا عليه، بل نفس الأمر بما هو أمر حسن مدعاة إلى الالتزام فيه. وقد علل المصنف حسن المعرفة ذاتا بأن المعرفة تتضمن شكرا للباري سبحانه وتعالى ودفعا للضرر المحتمل. ولذلك نقول بأن المعرفة يحكم العقل بوجوبها من باب أن فيها دفعا للضرر المحتمل، أي أن العقل يدرك أن هناك ضررا محتمل الوقوع على الإنسان نتيجة علمه أو احتماله وجود جملة من التكاليف، فلكي لا يتعرض الإنسان للعقاب أو لكي لا يتعرض الإنسان للمساءلة يحكم العقل بلزوم معرفة الباري سبحانه وتعالى لكي يدفع الإنسان عن نفسه الضرر المحتمل. أيضا عندنا قاعدة شكر المنعم، لا يخفى أن الله عز وجل قد أنعم على الخلق أو أنعم على البشر مقتضى إنعامه على الخليقة والبشرية أن يستحق الشكر كما بينا ذلك في ما تقدم. وبالتالي مقتضى شكر المنعم يوجب علينا أن نعرفه، لأنه لا يمكن أن يتحقق للإنسان شكر ما لم يكن عارفا بالمشكور. إذا لم أكن عارفا بالمشكور فلا ريب أنني لن أتمكن من شكره. فأحد طرق شكر المنعم أن أعرفه كيما أتمكن من شكره، ما لم أعرفه فلن أتمكن من شكره. وقد تقدم هذا المعنى. طبعا الأشاعرة قالوا بأن مسألة المعرفة ليست مسألة ذاتية، مسألة عقلية، وإنما قالوا بأن المعرفة من المسائل الشرعية، وذلك لقولهم بأن الحسن والقبح أمران شرعيان وليس أمرين عقليين. طبعا ماذا تحدثوا في المعرفة الأشاعرة؟ الأشاعرة قالوا بأن معرفة الله عز وجل ليست حسنة في ذاتها، وإنما صارت حسنة لأن الباري سبحانه وتعالى قد أمر بها، فلولا الأمر الصادر من الله عز وجل لم تكن حسنة. لأنهم يقررون بأن الحسن والقبح من الأمور الشرعية، لا بد من أن يصدر من الشارع المقدس أمر، لا بد من أن يصدر من الشارع المقدس توجيه كيما يقرر حينئذ بترتب الأثر. ما لم يصدر الأمر أو التوجيه من الشارع لا يبنى على ترتب الأثر أو تحققه في المقام. ولذا يقولون بأن حسن المعرفة مبني على الأمر الصادر من الله عز وجل، فحسن الفعل تابع لفعله، أي تابع لامتثال أمره سبحانه وتعالى. هذا القول الذي التزم به الأشاعرة قول مرفوض ومردود، وذلك لأن الأمر بالمعرفة من الأمور التي يجب إطاعتها على كل فرد فرد وعلى كل أحد بدون فرق. وهذا يعني أن وجوب الإطاعة إما أن يكون مستفادا من خلال العقل أو أن يكون مستفادا من خلال الشرع، بمعنى أن هناك اتفاقا على وجوب معرفة الله عز وجل، ومقتضى معرفة الله عز وجل تستدعي إطاعة هذا الأمر، يجب أن تعرف الله. هذا أمر، الأمر لا بد من طاعته. كيف تكون طاعة الله عز وجل؟ تكون طاعة الله عز وجل بأحد أمرين، إما أن يكون ذلك من خلال حكم العقل، يعني أن وجوب طاعة الله نستفيده من العقل. الاحتمال الثاني أن نستفيد وجوب طاعة الله عز وجل من الشرع. أما إذا قلنا بأننا نستفيد وجوب طاعة الله عز وجل في الأمر بالمعرفة من العقل، فهذا لا كلام فيه، لأنه مبني على قاعدة الحسن والقبح العقليين التي تقدم بيانها. أما لو قلنا بأن وجوب طاعة الله عز وجل في أمره بلزوم المعرفة مستفاد من الشرع، يعني أن الله أمرنا بمعرفته، هذا الأمر يجب طاعته وامتثاله. من أين نعلم بأن هذا الأمر يجب طاعته؟ نعلم من الشرع. نقول هذا الوجوب الشرعي يحتاج إلى وجوب ليدل عليه، لأن وجوب طاعة الله عز وجل في كل ما أمر نحتاج إلى ما يثبت هذا الأمر. ما الذي يدل على وجوب طاعة الله في كل ما أمر؟ تقولون دليل شرعي آخر. الدليل الشرعي الآخر ما الذي يدل على وجوب طاعته وامتثاله؟ دليل شرعي ثالث. الدليل الشرعي الثالث ما الذي يدل على وجوب طاعته وامتثاله؟ وهكذا سوف نصل إلى سلسلة لا نهاية لها، أو سوف ننتهي إلى حكم العقل. فالنتيجة أن الأمر يؤول من جديد إلى حكم العقل، وهو يقتضي أن وجوب طاعة الله عز وجل في الأمر بوجوب المعرفة حكم عقلي، وهو ما عليه الأشاعر، ما عليه المعتزلة والإمامية. أيضا قلنا فيما تقدم بأن معرفة الله عز وجل فطرية، ولذلك لا نحتاج أصلا للحديث عن أن وجوبها بالوجوب العقلي أو بالوجوب الشرعي. النبوة من الأمور العقلية، فنحتاج إلى إثبات وجوبها إلى الجانب العقلي، يعني قاعدة الحسن والقرب. هذا بالنسبة للمعرفة. الأثر الثاني المترتب على قاعدة الحسن والقبح مسألة الحكمة، يعني أن الأفعال الصادرة من الله عز وجل هل صدرت لغرض ومصلحة أم لا؟ قولان عندنا أيضا. المعتزلة والإمامية قالوا بأن كل فعل من الأفعال يصدر من الباري سبحانه وتعالى لا بد أن يكون لغرض وفائدة، سواء في جانب الأمر يكون فيه غرض وفائدة، أم كان في جانب النهي يكون النهي عنه أيضا لغرض ولفائدة. ولذا لو صدر الفعل من دون غرض أو من دون فائدة كان الفعل قبيحا لكونه عبث، لكونه سفه، والباري سبحانه وتعالى يستحيل أن يكون أو أن يصدر منه القبيح، يستحيل أن يصدر منه العمل السفهي، يستحيل أن يصدر منه العمل العبثي. وخير شاهد على ذلك قوله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله عز وجل: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. هذه كلها تشير إلى أمر، وهو أن الأفعال الصادرة من الباري سبحانه وتعالى أفعال لغايات ولمصالح. لأجل أن الأفعال لغايات ولمصالح عبر عن الباري سبحانه وتعالى بالحكيم، ولذا ورد في غير مورد من الآيات القرآنية توصيف الباري عز وجل بالحكيم. معنى الحكيم هو الذي يفعل الفعل في محله، هو الذي يفعل الفعل لأجل غاية، هو الذي يفعل الفعل لأجل هدف، لا أنه يفعل الفعل عبثا أو يفعل الفعل من دون غاية أو من دون هدف وحاجة، يفعل الفعل لغاية وهدف مطلوب. خب، مقابل هذا القول، وهو قول أن الله عز وجل لا يصدر منه فعل إلا لغاية ومصلحة وهدف، قالت الأشاعرة بأن أفعال الله عز وجل ليست مرتبطة بالأغراض، ليس شرطا أن يكون الفعل الصادر من الباري عز وجل لغرض من الأغراض، لغرض أو لمصلحة، لا، يمكن أن يفعل الله عز وجل الفعل من دون غرض أو من دون مصلحة. الله سبحانه وتعالى يجلس يفكر في الموضوع شوية زينة، يقول خلاص أنا بسوي هذا الأمر، يسوي هذا الأمر حتى لو لم تكن فيه مصلحة، حتى لو لم تكن فيه غاية وما شابه، يفعل الفعل من دون مصلحة أو من دون غاية. لماذا أيها الأشاعرة تقولون بأن الله يفعل الفعل دون مصلحة أو غاية؟ قالوا لأنه إذا علقنا فعل الله عز وجل على المصلحة وعلى الغاية كان محتاجا إلى تلك المصلحة والغاية، والله عز وجل في غنى عن كل شيء ومستغن عن كل حاجة. اثنين، إن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل، إذا كان لا يسأل عما يفعل فلا معنى لأن نعلل الفعل الصادر منه بغاية أو بحاجة، بل نقول بأن الفعل الصادر منه لا يعلق على حاجة أو على غاية من قريب أو بعيد. طبعا هذا الأمر مردود، وذلك ليش؟ لأن الغرض الذي من أجله يوجد الله سبحانه وتعالى الفعل متى ينطبق أنه محتاج إليه؟ عندنا حالتان: تارة يكون الغرض يرجع إلى نفس الفاعل، وتارة يكون الغرض يرجع إلى الآخرين. إنما يكون الإنسان محتاجا إلى أمر إذا كان الغرض يرجع إلى نفس الفاعل، أما إذا كان الغرض يرجع إلى الآخرين فإنه لا يصدق عليه حينئذ عنوان الاحتياج. هكذا أيضا نقرر بالنسبة لله عز وجل، لو كان الله عز وجل هو الذي يحتاج إلى الغرض والمصلحة أمكننا أن نقول بأن الله سبحانه وتعالى محتاج إلى هذا الفعل، فهذا يتنافى مع كونه غنيا مطلقا. أما لو قلنا لا، الغرض لا يرجع إلى الله، وإنما يرجع الغرض في الحقيقة إلى العباد وإلى الحل وإلى الخلق، فهذا لا يعني أن الله محتاج أو أن الله يعيش حالة من النقص، إنما هو غاية الكمال لأنه قد خلق الخلق على طبق الحكمة وعلى طبق الأغراض الصحيحة. فإذا كلام الأشاعرة مردود بهذا اللحاظ، أننا نحتاج أن نتعرف أن الغاية والحاجة هل ترجع إلى نفس الله عز وجل فيكون كلامهم صحيحا، أم أن الغاية والعلة ترجع إلى نفس الخلق والعباد فكلامهم ليس صحيحا من قريب أو بعيد. الأمر الثالث الذي يترتب على مسألة الحسن والقبح مسألة اللطف، فنعني حينئذ أن الله عز وجل يقرب العباد إلى الطاعة ويبعد العباد عن المعصية. طبعا يقرب العباد إلى الطاعة ويبعدهم عن المعصية لا على نحو الجبر والإلجاء يجبرهم على ذلك، بل على نحو الاختيار، لأنه لا إكراه عندنا في الدين. ولذلك نقول بأن الله عز وجل عليه أن يهيئ الأسباب والسبل التي تقرب العباد إلى الطاعة، فعليه أن يرسل الأنبياء وينزل الكتب وينصب الأئمة المعصومين خلفاء بعد الأنبياء لكي يكون ذلك سبيل من السبل المؤدية إلى ماذا؟ المؤدية إلى أن يكون العباد قريبين من الطاعة. فإذا لابد أن يكون اللطف صادرا من الله عز وجل، لأن العقل يحكم بلزوم هذا الأمر. الأشاعرة قالوا لا، قالوا اللطف أمر عقلي شرعي وليس أمرا عقليا، بمعنى يمكن أن يكون الله لطيفا بعباده، يمكن أن يكون الله غير لطيف، فلا يجب على الله أن يبين لعباده الطريق الذي يستطيعون من خلاله أن يصلوا إليه ليعبدوه. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فقالوا بأنه لا يجب عليه تبيين الطريق. طبعا يكفينا للرد على هذا الأمر أن الله عز وجل لو لم يبين لهم الطريق فكيف يصلون إليه فيقومون بعبادته؟ إن وصولهم إليه لكي يتمكنوا من عبادته رهين معرفتهم بالطريق، ما لم يعرفوا الطريق من خلال بيانه فإنهم لن يستطيعوا الوصول إليه ليقوموا بعبادته. صحيح المعرفة أمر فطري، لكن المعرفة ليست عبادة، المعرفة شكر فقط، يحتاج إلى بعد المعرفة إلى طريق يجعله يعبد الله عز وجل أو يشكر الله عز وجل. طريق الشكر وطريق العبادة منحصر في اللطف، لا بد أن يكون لطيفا لكي يتمكن العباد حينئذ من عبادة الله سبحانه وتعالى. أيضا عندنا مسألة الأصلح، ونعني بالأصلح يعني أن يكون تقريب العباد إلى الطاعة أيضا لا على نحو الإلجاء والإكراه. الفارق بين الأصلح وبين اللطف أن اللطف يكون في أمر الدين، تقريب العباد إلى فعل كل حسن في أمور الدين، أما الأصلح فيعني تقريب العباد إلى كل حسن في أمر الدنيا، يعني ما الذي يصلح الإنسان؟ الذي يصلح الإنسان المال يقربه إلى طريق تحصيل المال. الذي يصلح المال مثلا الزراعة يقربه إلى تحصيل الزراعة، وهكذا. فيسعى إلى تقريب الإنسان إلى كل ما يصلحه في الدنيا ليكون قريبا من الله سبحانه وتعالى. الأشاعرة قالوا لا يشترط أن يكون الله مقربا عباده إلى الأصلح، لنفس النكتة، وهي أن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقد عرفت عدم تمامية هذا الكلام فلا نعيد. أيضا من الأمور المترتبة على قاعدة القبح والحسن العقليين مسألة التكليف. أيضا قاعدة القبح والحسن العقليين تقتضي أن الله عز وجل يكون مكلفا لعباده بما يقدرون على فعله. أما لو كان العبد غير قادر على تكليف ما فلا ريب أن العقل يحكم بقبح تكليفه بما لا يطيق. الأشاعرة لأنهم أنكروا مسألة الحسن والقبح العقلي قالوا يجوز أن يكلف الله عز وجل العباد بما لا يقدرون على فعله وما لا يطيقون، مع أن القرآن الكريم يرد عليهم فيقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أو لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. طبعا قاعدة الحسن والقبح العقليين تقتضي أن عقاب العبد على تكليف لم يعلم به أمر محال أو أمر قبيح، وهي ما تسمى بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. يعني يقبح أن يعاقب الله عز وجل شخصا على أمر لم يفعله وهو لم يعلم بذلك الأمر. قبح العقاب، العقاب قبيح إذا كان على أمر لم يفعله الإنسان نتيجة عدم وصول الأمر إليه أو عدم معرفته به أو عدم اطلاعه عليه من قريب أو بعيد. طبعا الأشاعرة قالوا لا، قالوا بأن الله عز وجل لا يقبح منه أن يعاقب عبدا من العباد على أمر لم يفعله وإن لم يعلم به، يجوز أن يعاقبه الله عز وجل. ومن الواضح أن هذا من الظلم، وما ربك بظلام للعبيد، ظلم للعبد أن يعاقب على أمر لم يعلم به، والله عز وجل منزه عن الظلم. أخيرا بأن مقتضى قاعدة الحسن والقبح العقلي تستدعي أن يكون التكليف الصادر من الله عز وجل تكليفا بما يكون فيه مصلحة للعباد في جانب الأمر وبما فيه مفسدة للعباد في جانب النهي، بمعنى أن الأوامر والنواهي الصادرة من الله عز وجل للعباد تتبع المصالح والمفاسد. فلا يمكن أن يأمر الله عز وجل بعمل من الأعمال لا يكون مشتملا على مصلحة، ولا يمكن أن ينهى الله سبحانه وتعالى عن عمل من الأعمال ليس فيه مفسدة. صحيح أننا قد لا نحرز المصلحة أو قد لا نحرز المفسدة، لكننا نقطع بأن هناك في كل فعل من الأفعال مصلحة أو مفسدة. طبعا الأشاعرة بناء على إنكارهم لمسألة القبح والحسن العقلي أنكروا أن تكون أن الأوامر والنواهي الصادرة من الله عز وجل تابعة للمصالح والمفاسد، بل قالوا بأنها خلاف ذلك. نقطة أخيرة في هذا البحث، وهي أن مقتضى قاعدة الحسن والقبح العقلي أن تكون التكاليف الصادرة من الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل يريد من عباده الطاعات ولذلك أمر بها، يريد من عباده ترك المعاصي ولذلك نهى عنها. إرادته للطاعة لأن الطاعة حسن، إرادته عدم المعصية أو نهيه عن المعصية لأن المعصية قبيحة. أما الأشاعرة قالوا لا، قالوا يمكن أن يكون الله عز وجل يريد المعاصي التي تصدر من العباد، ومن الواضح أن هذا من الأمور غير المقبولة. أقرأ فقط قراءة سريعة هذا المطلب وإكمال البحث عليكم. هذا وقاعدة التحسين والتقبيح صفحة 42. العقليين لها لوازم، يعني يترتب على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين كآثار سبعة أمور: الأول المعرفة، الحكمة، اللطف، الأصلح، التكليف، الصدق في أقواله وأفعاله وعدم فعله القبيح. أما المعرفة فمعرفة الله جل جلاله أمر حسن بحد ذاته، فتكون من الأمور الحسنة، وما دامت من الأمور الحسنة فالعقل يحكم بوجوب معرفة الله عز وجل. ليش كانت معرفة الله عز وجل أمرا حسنا؟ قال: لأن فيها شكرا للمنعم، ولا يمكن للإنسان أن يشكر المنعم إلا بعد معرفته. ودفعا، سبب ثاني، ولأن فيها أيضا دفعا للضرر المحتمل. قدمنا في بحوث ماضية أن الإنسان يعلم بأن الغاية من خلقه عبادة الباري سبحانه، وهذا يعني علمه بوجود جملة من الأضرار المحتملة محتمل وقوعها عليه، لذا يجب عليه أن يدفع تلك الأضرار. طريقه لدفع تلك الأضرار إنما هو بماذا؟ إنما هو من خلال أداء حق الله عز وجل بمعرفته. فتجب المعرفة معرفة الله عقلا، وهذا ما عليه الشيعة والمعتزلة. ومعرفة الله عند الأشاعرة ليست أمرا حسنا بحد ذاتها، بل صارت حسنة لأمر الله عز وجل بها، لأن الحسنة تابع لفعل الله عز وجل، فإذا فعل أمرا صار حسنا، إذا لم يفعله لا يكون حسنا. وقولهم مردود لأن الأمر بالمعرفة تجب إطاعته بالاتفاق، يعني يتفق الطرفان الأشاعرة والمعتزلة والإمامية أن الله قد أمر بوجوب معرفته، وهذا الأمر واجب بالاتفاق، يجب إطاعة هذا الأمر. فعندها هل أن الذي دل على وجوب إطاعة هذا الأمر هو حكم العقل، أم أن الذي دل على وجوب إطاعة هذا الأمر هو حكم الشرع؟ إذا كان حكم الشرع فهو يحتاج إلى إثبات، إذا كان حكم العقل كفينا المؤونة. فإن كان وجوب إطاعته بالعقل، يعني مستفاد من حكم العقل بناء على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين، فقد ثبتت القاعدة حينئذ، وثبت أن المعرفة أمر عقلي وليست أمرا شرعيا. أما إن قلنا بأن وجوب إطاعة الأمر بالمعرفة مستفادة من حكم الشرع، فإننا نحتاج حينئذ في إثبات هذا الوجوب إلى أمر آخر يدل عليه، والأمر الثاني بحاجة إلى أمر ثالث يوجب إطاعته، والثالث بحاجة إلى أمر رابع، وهكذا. ولا ريب في أن هذا من التسلسل، والتسلسل باطل للقطع الوجداني، لأن عندنا قطعا بالوجدان يشير إلى أنه يكفي في ثبوت الأمر أمر واحد، ولا نحتاج في ثبوت الأمر إلى تعدد الأوامر. هذا وقد تقدم بأن معرفة الله فطرية، فلا معنى للبحث في وجوبها العقلي أصلا أو الشرعي. نعم، معرفة النبوة والنظر في أمر مدعيها واجبة بالوجوب العقلي لقاعدة الحسن والقبح العقليين. وأما الحكمة الثانية من لوازم قاعدة القبح والحسن العقلي، فهي إن الله جل جلاله لا يفعل شيئا إلا لغرض وفائدة. هذا مقتضى الحكيم، أن يضع الشيء في محله، فيكون الفعل الصادر منه فعلا صادرا لغرض ولهدف وفائدة، وإلا لو فعل الشيء بدون فائدة وغرض لكان فعله قبيحا عبثا وسفها، والعبث والسفه قبيح، وتعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا، والله لا يفعل القبيح. قال تعالى تأكيد إلى أن الأفعال الصادرة منه صادرة لأجل غرض وفائدة، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين عابثين، لا خلقناهم لأجل هدف وغاية. أيضا بعدين اللطف، بعد ذلك الأصلح، بعد ذلك تعرض إلى التكليف، وهكذا. اقرأوا انتم البحث إلى صفحة 46 إلى قوله وقاعدة التحسين والتقبيح العقليين تقتضي أن تكون أفعال العباد باختيارهم. نتكلم في مسألة الاختيار والجبر، وهي من المسائل التي وقعت محورا للنزاع والنقاش بين الأشاعرة من جهة والمعتزلة والإمامية من جهة ثانية، أو بين الأشاعرة والمعتزلة والإمامية، لأن المسألة فيها تقريبا ثلاثة أقوال أو فيها أربعة أقوال، وسيأتي الحديث عن هذه الأمور كلها مفصلة إن شاء الله في البحث القادم. والحمد لله، وصلى الله على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين.